بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرا. اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد، وإلا لا. وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها بعضها ببعضها ويتيمم. وعند مالك روايتان: أنا إذا اشتبه في شيء من الأمور أو في شيئين، أحدهما طاهر وأحدهما نجس، ولا يدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، فإذا كان عنده ماء، ما عنده ماء، فأحدهما طاهر والآخر نجس، فثم لم يدري أيهما الطاهر والنجس، أو حصل له اشتباه، فإن اجتهد واستعمل ما ظنه طاهرا فيجزى عند الشافعي، وأيضا كذلك هو عند مالك. أنا يجتهد إن هناك قرائن دلته على أن هذا طاهر وهذا النجس، فهذا يعتبر حل هذا الأمر، وإلا على القول مثلا إذا كان ماء، إذا كان ماء في القول قول مالك ورواية عن أحمد لا يحصل فيه اشتباه، لأن عنده أن النجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاث، فإذا كان هناك ماء عنده إناءين، أحدهما فيه ماء نجس وقد تغير، وأحدهما فيه ماء طاهر، لكن أيضا معنى على قول أحمد، على إطلاق قول أحمد، إذا كان مثلا هذا الماء الذي فيه النجاسة تغير، ثم لما جاء مرة أخرى لم يميز أيهما الذي تغير، لم يميز أيهما الذي تغير، فهنا هل يتوضأ بأحدهما أم أنه يترك كليهما ويتيمم؟ فقال أحمد: يتركهما ويتيمم، لكن الرواية الأخرى على أنه يكافر الماء، معنى يأتي بأحدهما ويضعه في الآخر حتى تذهب النجاسة، حتى تذهب النجاسة التي في أحدهما، وخاصة إذا رأى أن أثرها قد ذهب. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا على أن النجاسة إذا ذهب أثرها ذهب حكمها، إذا ذهب أثرها ذهب حكمها، وقد قال بهذا بعض المالكية كذلك، وهذا القول أريح في هذه المسائل، لأنه يرى أمامه، كان رأى هناك مثلا الماء أحدهما تغير أحد أوصافه الثلاثة، فهنا يكون هذا الماء نجس لا يجوز له أن يستعمله، فيعرف أن هذا النجس وهذا طاهر بالتغير، لكن إن جاء مرة أخرى بعد مثلا تركه مثلا إلى الليل، ترك الماء هذا إلى الليل من الصباح إلى الليل، فجاء إلى الليل في الليل ولم يدري أيهما كان الذي قد تغير وتنجس، فهنا أيضا على قول شيخ الإسلام، وهي رواية عن أحمد كذلك، وهي أيضا في قول مالك، أنه إن لم يظهر أثر النجاسة فيعتبر طاهر، إن لم يظهر أثر النجاسة فيعتبر طاهر، وفي قول على أنه يضع هذا الطاهر في النجس، يضع هذا الطاهر في النجس ثم يتوضأ به لأجل أنه قد طهر، وهذا أولى القولين، أولى من قوله أنه يتيمم ويترك ذلك الماء وهو عنده ماء، وهو عنده ماء، مثل ما قال الزهري لما سئل عن ماء ولغ فيه كلبا، وقال الزهري رحمه الله سئل عن ماء ولغ فيه كلبا ولم يجد الإنسان، أو قال هل يتوضأ به، سألوه هل يتوضأ به، قال إن لم يجد شيء غيره يتوضأ به، أنا إذا لم يجد غير هذا الماء يتوضأ به. فقيل لسفيان الثوري، أنا قيل له فتوى الزهري، قال هذا هو الفقه، قال الإمام سفيان الثوري أبو عبد الله قال هذا هو الفقه، على هذا ما عنده، وإن كان اختلف فيه هل هو نجس أو ليس بنجس، لكنه ما أولى أن يستعمله من أن يستعمل التراب ويتيمم. فلهذا في هذه المسألة الصحيح أنه إن كان من ناحية ماء أو من ناحية مثلا غير هذه الأشياء، مثل الزيت مثلا، عنده زيت، عنده إناءين، أحدهما فيه زيت تغير بميتة، مثلا سقطت فيه وزغة أو سقط فيه فأر فتغير هذا الزيت، ثم أنه أيضا في الإناء الآخر زيت أيضا آخر طاهر ليس فيه شيء، فجاء بعد فترة وقد أخرج هذه الفأرة، فرأى أن الزيت تحسن وذهبت آثار النجاسة والنتن، فهنا هل يستعمل، إن شك مثلا هل هذا الذي تنجس أو هذا، فإنه يجوز أن يستعملهما معا، على كما قلنا قول شيخ الإسلام وهي رواية ضلع مالك. فإن كان مسألة الوضوء أيضا يتوضأ به، يتوضأ بهما جميعا، له أن يتوضأ بهذا وله أن يتوضأ بهذا. وقول الشافعي رحمه الله أيضا لم يبعد من الصواب، فالإمام الشافعي رحمه الله في خاصة في الجديد يقول أنه يجتهد، فإن وجد هناك قرائن تدل على أحدهما أن هذا الطاهر وهذا النجس أخذ بها، وإلا تركهما، معنى وإلا تركهما، معنى إذا كان عنده قرائن. وعلى مذهب الإمام الشافعي لأنه يرى أن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل نجسته، أنا إذا وقعت في ماء قليل نجسته ولو لم تغير أحد أوصاف الثلاث، وقد ذكرنا هذه المسألة في أول الكتاب. طيب إذا كان يقول الإمام الشافعي هذا، فالآن يقول إذا اشتبه ما يدري أيهما، جاء مثلا عنده إناءين في مكان مغتسل، جاء طفل وبال في أحدهما، جاء طفل صغير وبال في أحدهما، ثم أنه شك ما يدري أيهما الذي بال فيه هذا الصغير، فهنا يجتهد، يجتهد بالقرائن، مثلا رأى في هذا الماء صفرة، فيدل هذا الصفرة على أن البول كان في هذا الإناء مثلا، أو يرى فيه تغير، أو يرى أن هذا الإناء كان موجودا في مكان كذا وهذا الذي بال فيه كان على الأرض، فهذه أيضا قرينة تجعله يكون يتوضأ على غلبة ظنه، فيأتي بالطاهر ويتوضأ به، يستعمله على غلبة الظن، وغلبة الظن عند أكثر الفقهاء تكون علما. طيب فخلاصة المسألة أن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا اشتبه، فإن كان أثر النجاسة غير موجود فيجوز أن يستعملهما معا، يجوز أن يستعملهما معا، وهذا كما قلنا مخرج على قول مالك وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هو قول أيضا قول أبي حنيفة، هو قول أبي حنيفة في طهارة الأشياء بغير الماء، طهارة الأشياء بغير الماء، معناها قد يطهر حتى الماء نفسه، قد مثلا إذا وضع في شمس وكذا ذهبت آثار النجاسة فإنه يتطهر. قال رحمه الله: وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس، تحرى عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة، والله أعلم. وكذلك عند الشافعي أيضا نفس الكلام، لكن عندهم يتحرى، أولا يتحرى أيهما الطاهر وأيهما النجس، يعني ينظر فيهما أيهما فيه النجاسة، إن كانت النجاسة ظاهرة فسيراها، وإن كانت النجاسة غير ظاهرة ما سيراها. لكن مثلا هناك قرينة تدل على أن هذا النجس قد لبسه من قبل واتسخ عليه فوجد فيه الوسخ مثلا، وهذا الذي الثاني لم يلبسه كثيرا فكان نظيفا، هذه قرينة مثلا، هذه قرينة تدل على أن الطاهر على أن الثوب الذي النظيف هو الطاهر، والثوب الذي ليس بنظيف هو النجس أو العكس، فهذه قرينة في التحري. وهكذا إن وجد شيئا يستدل به على هذا الأمر، وإلا صلى كل صلاة مرتين، صلى كل صلاة مرتين، معنى يلبس هذا إذا كان مثلا ما عنده إلا هذين الثوبين، وما عنده مثلا ما يطهر بهما، أو مثلا حضرت الصلاة يخشى أن تفوته الصلاة إذا ذهب وغسل ثوبه، فقالوا يصلي في هذا مرة وهذا مرة. يعني مثلا قام إنسان الفجر وذكر أن في أحد ثوبيه نجاسة، مثلا بال فيه مثلا بنت من بناته الصغار بالت في أحد ثوبيه، لكن نسى أيهما، هل هذا وهذا، وأراد الآن أن يصلي الفجر وتأخر عليه الوقت، فهنا يقوم يصلي في أحدهما، أولا يصلي في أحدهما ثم يصلي في الثاني، أنا يعيد الصلاة مرتين، يعيد الصلاة مرتين، هذا على قول الجمهور. أيضا كذلك بل قال العلماء، بل قال الشافعية أنه حتى إذا كان استمر هذا الأمر فإنه يعيد أو يصلي الصلوات على هذا، كل واحد يصليه مرة إلا إذا وجد ماء فطهر كليهما، أنا طهر هذا وطهر هذا. لكن على القول الصحيح في هذه المسألة وهو قول أبي حنيفة أنه إذا تحرى فلم يجد أحدهما، فإن لم يجد أثر النجاسة صلى في كليه، معنى يصلي في أي واحد منهما. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، أنه يصلي في أيهما، لماذا؟ لأنه لم يجد النجاسة أمامه، فعدم وجود النجاسة أو عدم وجود أثر النجاسة فهذا يدل على أن النجاسة قد ذهبت، عدم وجود أثر النجاسة يدل على أن النجاسة قد ذهب أثرها، فإذا ذهب أثرها ذهب حكمها، وعلى إذا ذهبت أثار النجاسة ذهب حكمها. فلهذا يقول مثلا أنه يصلي إذا لم يجد هذه النجاسة في الثوب فإنه يصلي في هذا وهذا، لكن لابد أن يتحرى أولا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى يدع الشك فيصلي، فيحاول أن يجتهد أيهما الطاهر وأيهما النجس، فإن وجد في تحريه أو غلب على ظني أحدهما فيصلي فيه، وإلا فإنه إن لم يجد أثر النجاسة يصلي في أيهما شاء. فهذا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة قال المؤلف والله أعلم. إن شاء الله انتهينا من هذا.